بسم الله، اقرأها حديثا حديثا إلى آخر المجلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح فجلست له بالطريق، وكان إذا أتى حاجته أبعد. قال حدثنا عفان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو جعفر عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا، قال: فنزل منزلا وخرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة والقدح، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد حاجة أبعد، فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت له: يا رسول الله، الوضوء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي، فصب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يده فغسلها، ثم أدخل يده بكفها فصب على يد واحدة، ثم مسح على رأسه، ثم قبض الماء على يد واحد على يده واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدمه، ثم جاء فصلى لنا الظهر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا عمارة بن خزيمة وهو ثقة ومقرون. وقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: مسند عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: مسند عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين. ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان قال: الحج مرة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا بكير بن عطاء وهو ثقة، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاه كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي. وقال: قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال: قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وأخرجه الحميدي. قال رحمه الله: مسند عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، فصلينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون: أعجبني لأنه أسند لي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وعبد الله بن ربيعة قال ابن سعد في الطبقات، وكان ثقة قليل الحديث. قال رحمه الله: مسند عبيد الله بن العباس رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وعبيد الله بن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله 12 سنة على الصحيح. قاله الحافظ في تهذيب التهذيب: الحديث أخرجه أحمد، ومنه أصلحت بعض الخطأ في السند وبعض السقط في المتن عند النسائي. تم الجزء الأول من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول من هذه الأحاديث مسند عبد الرحمن بن أبي قراد، وهو من المفاريد، في صحيح المفاريد رقم 109. قال الحافظ في الإصابة بضم القاف وتخفيف الراء: الأنصاري، ويقال السلمي. عداده في أهل الحجاز قال ابن مندى: ويقال له ابن الفاكه، وفرق بعضهم بين ابن الفاكه وبين هذا الذي هو ابن أبي قراد على الصواب. قال السندي رحمه الله في حاشية هذا الحديث: قوله خرج من الخلاء أي لأجله، فمن للتعليل، وإلا فالظاهر أن المراد خرج إليه. وقوله أبعد أي حاجته عن أعين الناس، وقيل إنه جاء لازما أيضا فلا حاجة إلى تقدير المفعول، أي أبعد أي ابتعد. اشتمل هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، على عدة مسائل، منها أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تحري الصحبة والرفقة في الحج ولا سيما مع أهل العلم. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع بعد هجرته، لم يحج إلا حجة الوداع، فيكون حانت لعبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه فرصة أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ذلك. وقوله فنزل منزلا فيه أن المسافر ينبغي أن ينزل في الطريق يأخذ راحته وحاجته، إن كان لطعام أو شراب أو قضاء حاجة أو شيء من الاستراحة. وقد امتن الله عز وجل على أهل سبا بذلك، فقال: قدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي من مرحلة إلى مرحلة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فهذه المنازل في الطرقات ينزل فيها الإنسان يأخذ راحته، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم إن المسافر قد يتعب، فإذا نزل وأخذ توضأ واستراح أخذ شيئا من النشاط، هذا من تدبير السفر. ولا شك أن مثل هذا النزول ينبغي أن يكون بإذن وتفاهم المسافرين وإذن الأمير حتى لا يحصل تناثر حال النزول. وقوله وخرج من الخلاء أي للخلاء، كما تقدم من كلام السندي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للخلاء أبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، فكان يبتعد إذا كان في الصحراء حتى يتوارى عن أعين الناس. وفي هذا خرج إلى الخلاء فاتبعه عبد الرحمن، ولكن لم يتبعه إلى حيث قضاء الحاجة، اتبعه كما ترى وجلس في الطريق ينتظره. معه الإداوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه الإداوة للوضوء، الإناء الذي يتوضأ فيه، وهذا من حرصه على مزيد النظافة والطهارة وإتباع الحجارة بالماء. وفي هذا الحديث فضيلة التباعد عن أعين الناس حال قضاء الحاجة، فإن كان في صحراء ابتعد وتوارى عنهم، وإن كان في مكان أمكنت بنايات فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته بين لبنتين. وبوب المجد رحمه الله باب الإبعاد والاستتار للتخلي في القضاء، وساق حديث جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، وهو في الباب، الحديث في الباب. وحديث المغيرة بن شعبة كان إذا ذهب أبعد المذهب، وهو حديث صحيح. وكذا أيضا في الباب حديث عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله لحاجته هدف أو حائش نخل، أخرجه مسلم. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له، وهو على تلك الصفة، ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم الحاجة في حائش النخل في غير وقت الثمرة، لما عند الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران أنها رسولنا تخلى الرجل تحت الشجر شجرة مثمرة وعلى صفة على ضفة نهر جار، وفي قارعة الطريق وتحت أماكن ظلال الناس، فيكون حائش نخل ليس متعمدا أن يكون مثلا هناك في حال جناية الثمرة. وفيه الأمر بالتستر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم في الحديث الآخر، وكل هذا عندهم مستحب. وبالنسبة لكشف العورة لا يجوز، هذا مستحب إلا أنه في حال كشف العورة لا يجوز أن كشفت العورة أمام الناس، فالتباعد أكثر والتستر عن عين نظر الناس واجب. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان أعين الناظرين. هذه سنة متأكدة، وستر العورة واجب حفظا للفروج. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقوله في هذا الحديث: فجلست بالطريق حتى انصرف، فيه أدب هذا الصحابي رضي الله عنه من عدة وجوه، منها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتحري رفقته وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود. قلت: يا رسول الله، الوضوء أي الماء، الوضوء بفتح الواو الماء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده، وفي حديث المغيرة: فصببت له. وفي هذا أخذ من عبد الرحمن القدح وصب لنفسه، صب، فتارة يصبون له وتارة يستعمله هو. فصب رسول الله على يده فغسلها، لم يدخلها إلا بعد أن غسلها، وهذا يدل على أنه بعد قضاء الحاجة تتنظف اليد قبل إدخال الماء، إدخالها في الماء لمزيد التنظف والتطهر. والأطباء ينصحون بغسلها بعد قضاء الحاجة بالماء والصابون، وهذا طيب صحي. غسل يده، غسلها أي من ضمن الوضوء، غسل اليدين غسل الكفين قبل الوضوء مستحب. ثم أدخل يده بكفها فصب على يده واحدة، على يد واحدة، أدخل اليمنى بكفها وجعلها على اليمنى على يد واحدة، ثم مسح برأس على رأسه، ثم قبض الماء على يده واحدة على يد واحدة، ثم مسح على رأسه، ثم قبض الماء قبضة بيده وضرب على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدميه، ثم جاء فصلى لنا. وهذا وضوء خفيف يصف فيه أنه توضأ مرة، وهو دليل على تخفيف الوضوء، فإن الوضوء مرة والتمسح يسيرا بما يستوعب البشرة والجسد، وضوء صحيح وهو خفيف. اشتمل هذا الحديث على أدب قضاء الحاجة وعلى صفة الوضوء، على صفة الوضوء وضوءا خفيفا كما وصفه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه توضأ كيفيات. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق يأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، هذا أصح من الغرفتين. ثم ذكر كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيده ويدبر عليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، أي أنه بدأ من القبل ورجع يدبر، ذكرها مرتين بعضهم. صحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صحيح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني وفيه مسح ثلاثا وبيان علته إلى آخر ما ذكره في الزاد في صفحة 186 في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صفها عثمان رضي الله عنه. وذكر النووي رحمه الله الكيفية في هذا الموضع لمن أراد المزيد تحت حديث 226 من صحيح مسلم، كيفيات الوضوء مع بيان حكم كل جزء منه. الحديث الذي يليه حديث عبد الرحمن بن معاذ، هو أيضا في المفاريد رقم 109، ومدلول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج عدة خطب، ها 899 109، فخطب بعرفة، وخطب يوم النحر بمينة، وخطب يوم الرؤوس عدة خطب، من هذه الخطبة بمينة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمينة ففتحت أسماعنا، وهذا يدل على كثرتهم، وأن الله عز وجل من على رسوله بقوة الصوت فرفع صوته حتى أسمعهم وبارك لهم في سماعهم وإنصاتهم، وهذا يدل على أنهم كانوا ينصتون إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل كلام استنصتهم، استنصت الناس يا جرير، ففيه فضيلة الإنصات حال كلام العالم لحصول الفائدة ولسماع الناس وعدم تفويت المسألة العلمية. ونحن في منازلنا، وهذا يدل أن كل واحد كان يتخذ منزلا، وخير منازل الناس في أزمنة ماضية كانت عبارة عن شيء ينصبه أو شجرة يجلس تحتها أو خرقة يجعلها على مظلة تحته، ما كان هذه المنازل مثل هذه الآونة الأخيرة التي هي مخيمات، بل صارت إلى الآن فنادق، ولا دلالة في هذا على اتخاذ فنادق في منى في منازلنا على ما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده لما فيه من الروحانية. وإن اتخذت هذه الفنادق يعني في هذه الآونة لمزيد الراحة، ولكن والله الأمر الأول كان أبرك، فتطفق يعلمهم، وهذا من أهمية تعليم مناسك الحج ونشر العلم في الحج وأيام الحج للتعليم، ويركز الداعي إلى الله عز وجل على ما يتعلق بالحج وأحكامه وآدابه وفضائله، وعلى ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، وعلى ما يتعلق بمكارم الأخلاق. فقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جامعة، وبالأخص صفة الحج، يعلمهم مناسكهم، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففيه أهمية تعليم الحج حتى يحج حجا صحيحا يرجع الحاج كيوم ولدته أمه. هذا الذي ينبغي لمن أراد الحج أن يتفقه فيه، وأن يصطحب رفقة يعينونه على فقه الحج وتعلمه وأدائه أداء صحيحا. علمهم حتى بلغ الجمار، وهو يعلمهم ما يتعلق بأمور حجهم حتى بلغ الجمار ورمي الجمار، فقال: فوضع بيده فوضع أصبعه بالسبابتين، قال: بحصى الخذف. السبابة يعني بالسبابتين، هذه وهذه بحصى الخذف، أي التي هي الصغار صغار، مثل هذا فارموا وإياكم الغلو في حديث ابن عباس. فأخبر أن مزيدا على ذلك والمبالغة في تكبير الحجر غلو، وهذا تأتي من ورائه أضرار حال الرمي إذا وقع في إنسان أو رجعت على شخص، وهو خلاف السنة حتى ولو لم ترجع. ثم قال بحصى الخد: ثم أمر المهاجرين فنزلوا مقدم المسجد، قال الشوكاني مسجد الخيف أي بعد الرمي، وكان قديما لا يزال من قديم هذا المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك، وهذا الترتيب لفضلهم، استدلوا به على فضلهم، فضل المهاجرين ثم الأنصار ثم الناس. فالمهاجرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وراء النبي في المقدمة، والأنصار كذلك يلونهم، والناس وراء هؤلاء. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار شارحا لهذا الحديث بعد أن ذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الهرماس، قال: رأيت النبي يخطب على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى، وحديث بإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى، قال فقال يعني ماذا: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وعد إلى آخره، وهو في صحيح المسند. وحديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا إلى آخره. وحديث أبي بكرة: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: تدرون أي يوم هذا؟ وهو حديث متفق عليه. قال: الأحاديث المذكورة في هذا الباب يعني ذكر منها استحباب الخطبة في ذات تلك الخطب، وأنها كلها مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب تلك الخطب لتعليم الناس ووعظ الناس وتفقيه الناس. وقوله في هذا الحديث قال: هذا من بركات صوته إذا سمعه المؤمن، إذ سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية. ونحن في منازلنا فيه دليل على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم، وأن خطبة واحدة وإحداث عدة خطب في خيمات منى من البدع، يسمعون الخطبة الإنس من سمعها بها ونعمت، وإلا صلوا ظهرا حتى ولو وافق يوم جمعة، لا يجوز لهم أن يصلوا جمعة في الحج، لا في يوم النحر ولا بعد ذلك، لم يشرع هذا محدث ولا في أيام منى. وقوله حتى بلغ الجمار يعني المكان التي ترمى فيه الجمار، وعلمهم تلك الكيفية، وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته. ولهذا كان بلال يضع أصبعيه في صماخ أذنيه في الأذان، وعلى هذا هو الكلام تقديم وتأخير، فوضع أصبعيه في السبابتين في أذنه حتى بلغ الجمار ويبلغ. من فوائد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن معاذ: فطفق أي استمر، وفيه الصبر على تعليم الناس، وأنه الذي يعلم الناس أهل العلم ليكونوا على بصيرة من دينهم. وضع أصبعه السبابتين أي السبابتين، ثم قال بحصره قال فوضعها في أذنيه أي لإسماع الناس، وإما أنه قال بحصل خف هكذا يصلح هذا وهذا. الحديث الذي يلي هو أصل من أصول الحج، وهو من نظير حديث عروة بن مضرس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تم حجه وقضى تفثه. ففي هذا الحديث أن الحج عرفة أي عامته يوم عرفة، الوقوف بعرفة، من وقف قبل طلوع الصبح، صلاة قبل الصبح الصادق الفجر الصادق بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ولا سيما بعد الزوال من يوم عرفة، وقف بعد الزوال، أما قبل الزوال ففيه خلاف، الصحيح أن بعد الزوال هو الأصل، ويستمر الوقوف إلى قبل طلوع الفجر الصادق. فمن وقف ساعة وسعى على وقت قصير وإن كانت لمقدار 60 دقيقة فذلك أفضل، ولو كان دون ذلك صح وقوفه، وأدرك معهم صلاة الصبح في جمع أي في مزدلفة في جمع فتم حجه. وهذا يدل على أن المبيت مزدلفة واجب، ومنهم من جعله ركنا لهذا الحديث، الصحيح وجوبه فقط. أيام منى 3، فمن تعجل في يومين دل القرآن على ذلك، من تعجل في اليوم الثاني عشر وخرج قبل قبل غروب الشمس تم حجه وقضى تفثه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لا هذا ولا هذا، لا إثم على المتقدم إذ نقص عن المتأخر، ولا إثم على المتأخر إذ فوت بعض، يعني إذ لم يأخذ مثلا بالتقديم الذي جاء فيه التيسير وأدلة التيسير. وهذه الثلاثة بعد يوم النحر، وهي الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام منها. والحديث تقدم ذكرنا في المنتقى إن شاء الله، ربما نضيف منه مزيدا في شرح هذا الموضع. الحديث الذي يليه حديث عبيد بن خالد السلمي، فيه فضيلة من طال عمره في طاعة الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين، والمؤاخاة إنما هي بين المهاجرين والأنصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤاخاة بين المهاجرين فيما سبق فقد ضعف هذا القول. ومات الآخر، استشهد الأول، قتل أحدهم أي شهيدا، ثم بعده أخوه الذي آخى أخوه مات بعده موتا لم يستشهد، ومات الآخر بعده، فصلينا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم أي في دعائكم؟ قالوا دعونا له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم الحقه بصاحبه. وهذا الدعاء يدل على أنه من دعاء الصلاة على الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته، وأين عمله بعد عمله، جاء أيضا أين صيامه بعد صيامه. فلما بينهما كما بين السماء والأرض. ذكر الطيبي رحمه الله ما مضمونه أنه استوى معه في الإخلاص والصدق والنوايا، نوايا الشهادة، فلم يتيسر له فكتب الله له ذلك، وزاده على طول عمره في طاعة الله مزيد أجور، فاستوى مع صاحبه الشهيد على بالنية، وفاقه بمزيد أعمال صالحة من صلاة وصيام وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء وغير ذلك من الأعمال. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال فإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فهذا فيه فضيلة طول عمر المؤمن في طاعة الله، وأنه قد يربو بعمله الصالح على أجر الشهيد إن اشترك معه في النية والإخلاص وقصد الشهادة فلم تتيسر له، كما مر بنا في حديث البارحة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل شهداء وإن مات على فراشه. على هذا يحمل الحديث، وإلا فالشهادة لا يعدلها شيء إلا إذا قرن بذلك المعنى. الحديث الأخير من هذا المجلد حديث عبيد الله بن عباس، وهو في المفاريد، في صحيح المفاريد، حديث عبيد الله بن عباس هذا 219 من هذا الصحابي في المفاريد عن هذا الصحابي. وأما الحديث ففي الصحيحين كما سنقرأه. قال في هذا الحديث أن الغميصة أو الرميصة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله يا كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، يصل إليها أي جامع، فإنها تنفي أنه جامعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلتها، أي ليس لك أن ترجع إلى رفاعة أو إلى زوجك الأول حتى تذوقي عسيلتها ويذوق عسيلتك. نعم، في هذا الحديث ذكر الغميصاء والرميصة نبه عليه الحافظ رحمه الله في الفتح تحت حديث 5317 عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، تزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، اتفق عليه كما سيأتي من كلام النووي. قال امرأة من بني قريظة وسماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه، نوطأ مرسل اسمها تميمة بنت وهب، واختلف هل هي يعني هذه وذكر الخلاف في اسمها، ووقع لامرأة أخرى قريب من قصتها، فأخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس أي بن المطلب أن الغميساء والرميساءة تشكو من زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء فقال إنها كاذب الحديث. ورجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سليمان بن يسار، ووقع عند شيخنا في شرح الترمذي العراقي. عبد الله بن عباس مكبرا، وتعقب على تعقب أنه عبيد الله. واسم زوج الغميصة هذا عمرو بن حزم، أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة. ووقعت لثالثة قصة نظير هذه، يعني أن هذه القصة ما كانت لواحدة فقط وهي زوجة رفاعة، بل تعددت القصص، ومنها قصة هذه المرأة التي يقال لها الغميصة وليست هي أم سليم، أخرى للغميصة أم سليم وللرميصة، إنما امرأة أخرى، هي امرأة أخرى. أما ما يتعلق بحكم هذه المسألة حقها، فإن الحديث كما تقدم في الصحيحين، ومنه في مسلم 1433 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. وقال في وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أي بمدلول هذا الحديث. وانفرد سعيد بن سيف فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت الأول، أي مجرد العقد، وهذا قول مرفوض يعني عندهم لأنه خالف الدليل حتى تذوق العسيلة. واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبولها كاف في ذلك غير إنزال من غير إنزال المني، شد الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة، ولو وطأها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح، لأنه ليس بزواج، حتى ولو بالتحليل لا تحل عند أهل العلم، لأن التحليل عبارة عن زنا، هو تيس مستعار، المحلل تيس مستعار. حديث عبيد بن خالد السلمي بعضهم أعله لا سيما من طريق هذا الذي قبله معاذ عبيد عبد الرحمن بن معاذ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، يقول إنه ما سمع من أحد من الصحابة أثبتوا له سماعا من أنس وجملة، ولم نرى من نفع سماعه منه. حقق مسند أحمد يضعفه لهذا أنه ما سمع منه وكذا، فالحديث صحيح ظاهره الصحة كما ترى، وليس هناك ما ينفي ثبوته. أخذنا هذه الأحاديث، أكملنا بها هذا المجلد، وكلها يعني ماذا واضحة المعنى، ومما استفيد من حديث هذا عبيد الله بن عباس متكرر في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها استفيد منه فضيلة الأعمال وتحريم الحيل، لا يحل لك حتى تذوق عسيلته، وأنها كانت تريد تعود إلى رفاعة بعد عبد الرحمن بن الزبير تلك المرأة الأخرى، وهذه أيضا أرادت أن تذوق أن ترجع للأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلت كناية عن الجماع. حصل شيء من الإطالة في الوقت، إلى هنا بارك الله فيكم، أقصد أعتذر عن الإطالة لأنه اقتضى هذا تكميل الباب.